السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فدرسنا الليلة في قول الترمذي رحمة الله تعالى عليه: باب التيمم للجنوب إذا لم يجد الماء. نبدأ بالقراءة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور، إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمرو وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم. وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن الجنوب والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يرى التيمم للجنوب وإن لم يجد الماء. ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء. وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
أحسنت. هذا الباب الذي بوب به الترمذي أورد تحته هذا الحديث الذي كما سيتبين لنا أنه يتعلق بعدة مسائل في التيمم، وبخاصة ما يتعلق بالجنب وتيممه إذا لم يجد الماء. أورد الترمذي رحمه الله الحديث من طريق شيخيه، الأول محمد بن بشار وهو المعروف ببندار، والثاني محمود بن غيلان، وتقدم معنا أنهما ثقتان رحمة الله تعالى عليهما، وهما يرويان هذا الحديث عن أبي أحمد الزبيري، واسمه محمد بن عبد الله ابن الزبير ابن عمر بن درهم الأسدي مولاهم، أي أنه مولى لبني أسد، وهو كوفي، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في 300، يعني قبل وفاة الإمام الشافعي بسنة واحدة. أبو أحمد الزبيري هذا ثقة ثبت روى له الجماعة، إلا أنه قد يخطئ في حديثه عن الثوري. يقول تلميذه بندار محمد بن بشار هذا: ما رأيت أحفظ منه. أبو أحمد الزبيري يروي هذا الحديث عن سفيان الثوري، وذكرنا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، ولكن قد توبع أبو أحمد على هذا الحديث عن سفيان الثوري كما سيتبين لنا من خلال التخريج. وسفيان يروي هذا الحديث عن خالد الحذاء. سفيان الثوري تقدم معنا مرارا أنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو يروي هنا عن خالد الحذاء، وخالد هذا هو خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري، وهو مولى لقريش، وقيل إنه مولى لبني مجاشع، وهو من صغار التابعين، وقد روى له الجماعة وأصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات الحفاظ، وربما أرسل، ولكن مثل هذا الإرسال يكون واضحا وليس كالتدليس. خالد يروي هذا الحديث عن أبي قلابة، وأبو قلابة هذا اسمه عبد الله بن زيد ابن عمرو الجرمي البصري، كانت وفاته رحمه الله في سنة 400، يعني 104 بالشام، وقد روى له أصحاب الكتب الستة أيضا، وهو ثقة فاضل، لكن أيضا كان يرسل، والإرسال ليس كالتدليس كما ذكرت، وهو من التابعين المعروفين. أبو قلابة يروي هذا الحديث عن عمرو بن بجدان، وعمرو بن بجدان هذا هو العامري الفقعسي البصري من كبار التابعين، روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه يرحمك الله. والإمام أحمد رحمه الله قال له ابنه عبد الله: عمرو بن بجدان معروف؟ فقال: لا. وعمرو هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي إنه بصري تابعي ثقة. ونلاحظ أن الترمذي صحح حديثه هاهنا، وكذلك أيضا صححه الحاكم. فمثل هذا يختلف الأمر، أو يختلف العلماء في حاله، فمنهم من قد يحكم عليه بالجهالة، أو على الأقل جهالة الحال، ومنهم من يمشي حديثه. وما دام أنه ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي، وصحح له الترمذي وغيره، فلعل الصواب إن شاء الله تعالى أنه ثقة أو صدوق على أقل أحواله. ومن يعله بالجهالة كالإمام أحمد، وكذلك أبو الحسن بن القطان، فإنه قال: لا يعرف، وكأنه تابع الإمام أحمد. وكذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب قال: لا يعرف حاله. فهؤلاء كلهم تأثروا بعبارة الإمام أحمد رحمه الله. لابن دقيق العيد عبارة في كتاب الإمام يتعقب فيها كلام ابن القطان في تجهيل عمرو بن بجدان هذا، فيقول: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتفي بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث. وهذه نقطة مهمة، يعني أن التصحيح هنا صار توثيقا ضمنيا لراو تفرد بالحديث، أما لو أنه توبع على الحديث فإن التصحيح يمكن أن ينصرف إلى مجموع الطرق. يقول: مع تفرده بالحديث وهو قد نقل كلامه، يعني أنه عارف بأن الترمذي قد قال هذا، وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح. يقول ابن دقيق العيد: وأي فرق بين أن يقول هو ثقة أو يصحح له حديثا انفرد به؟ وإن كان توقف في ذلك لكونه لم يروي عنه إلا أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، يعني ليس هو بمذهب أبي الحسن بن القطان، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي له. فهذا الكلام يبدو أنه له وجاهته إن شاء الله تعالى، فلعل عمرو بن بجدان هذا ممن يحتمل حديثه هذا. وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد عن أبي أحمد الزبيري هذا، فقال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء فذكره كما هنا. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري، يعني متابعا لأبي أحمد الزبيري، وبهذا يرتفع ما يخاف من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري لهذا الحديث. فنقول إنه أخرجه عبد الرزاق عن الثوري، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق مخلد بن يزيد عن سفيان الثوري به، ولكن جمع مع رواية خالد الحذاء رواية أيوب السختياني، فسفيان الثوري يروي هذا الحديث عن هذين الشيخين، عن خالد الحذاء وعن أيوب السختياني. والحديث أخرجه أيضا أبو داود من طريق خالد الواسطي عن خالد الحذاء به، وأخرجه كذلك البزار من طريق يزيد بن زريع، والنسائي في الكبرى من طريق سفيان الثوري، وابن خزيمة أيضا من طريق يزيد بن زريع، كلاهما يرويانه عن خالد الحذاء، يعني سفيان الثوري ويزيد ابن زريع. وللحديث مخرجون آخرون غير هؤلاء، فالحديث مشهور ومخرج في كثير من دواوين السنة من هذا الطريق، من طريق خالد، وكذلك أيضا من طريق أيوب السختياني. فخالد الحذاء وأيوب السختياني كلاهما يرويان هذا الحديث عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. وعند بعض المخرجين أن لفظه أطول مما ذكره الترمذي هاهنا، ففيه يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر أبدو فيها، يعني اخرج بها إلى البادية، فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والستة، يعني ليال، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت، فقال: ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل، فدعاني بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا، فقال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. والحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه من طريق معمر، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن علية، وكذلك أيضا الإمام أحمد من طريق إسماعيل بن علية، وأخرجه أيضا الإمام أحمد من طريق شعبة ومن طريق سفيان الثوري، وأبو داود من طريق حماد وهو ابن سلمة. كل هؤلاء الخمسة معمر وإسماعيل بن علية وسعيد ابن أبي عروبة أيضا ممن رواه، وسفيان الثوري وحماد رووه عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير. نلاحظ أن الترمذي أشار لهذا الاختلاف على أبي قلابة، ف فهؤلاء رووه عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن رجل من بني قشير قال: كنت أعزب عن الماء فتصيبني الجنابة فلا أجد الماء فأتيمم، فوقع في نفسي من ذلك، فأتيت أبا ذر في منزله فلم أجده، فأتيت المسجد وقد وصفت لي هيئته، يعني أنه ما كان يعرفه قبل ذلك، فإذا هو يصلي فعرفته بالنعت، يعني بالصفة التي وصفت لي، فسلمت فلم يرد علي حتى انصرف ثم رد علي، يعني حتى سلم من الصلاة، فقلت: أنت أبو ذر؟ قال: إن أهلي يزعمون ذاك. فقلت: ما كان أحد من الناس أحب إلي رؤيته منك. فقال: قد رأيتني. فقلت: إني كنت أعزب عن الماء فتصيبني الجنابة فلبثت أياما أتيمم، فوقع في نفسي من ذلك أو أشكل علي. فقال: أتعرف أبا ذر؟ كنت بالمدينة فاجتويتها، فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغنيمة فخرجت فيها، فأصابتني جنابة فتيممت بالصعيد، فصليت أياما فوقع في نفسي من ذلك حتى ظننت أني هالك، فأمرت بناقة لي أو قعود فشد عليها ثم ركبت، فأقبلت حتى قدمت المدينة، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل المسجد في نفر من أصحابه، فسلمت عليه فرفع رأسه وقال: سبحان الله، أبو ذر؟ فقلت: نعم يا رسول الله، إني أصابتني جنابة فتيممت أياما فوقع في نفسي من ذلك حتى ظننت أني هالك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي بماء، فجاءت به أمة سوداء في عس فاستترت بالراحلة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فسترني فاغتسلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو في عشر حجج، فإذا قدرت على الماء فأمسه بشرتك. وفي رواية قال: عن رجل من بني عامر، يعني لم يذكر من بني قشير، قال: كنت كافرا فهداني الله للإسلام، وكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فوقع ذلك في نفسي وقد نعت لي أبو ذر. فذكر الحديث بنحو الرواية السابقة. ذكر الترمذي رحمه الله تعالى بعد ذكره للحديث أن في الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه البزار في مسنده من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعود الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرته فإن ذلك خير. يقول البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم ثقة معروف النسب، ومقدم هذا هو شيخ البزار، وهو مقدم بن محمد بن علي بن مقدم المقدمي، وهو يروي هذا الحديث عن عمه القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم عن هشام بن حسان. هذا الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله رجال الصحيح. وقد أخرجه أيضا الطبراني في المعجم الأوسط من طريق أحمد بن محمد بن صدقة عن مقدم به، وظاهر السند الصحة، لكن الدارقطني رحمة الله تعالى عليه أعل هذا الحديث، فإنه سئل عنه في كتاب العلل، سئل عن حديث روي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن أبا ذر كان في غنيمة له فقدم المدينة إلى آخر الحديث، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، الصعيد كافيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. فقال الدارقطني رحمه الله: يرويه هشام بن حسان واختلف عنه، فرواه القاسم بن يحيى بن عطاء المقدمي عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وخالفه ثابت بن يزيد أبو زيد وزايدة روياه عن هشام عن ابن سيرين مرسلا، وكذلك رواه أيوب السختياني وابن عون وأشعث بن سوار عن ابن سيرين مرسلا وهو الصواب. وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير أن ابن قطان صححه، وأن الدارقطني أعله بالإرسال. وما دام أنه روي من طريقين عن هشام بن حسان مرسلا، فهذه الرواية لا شك أنها أرجح من رواية راو ينفرد بذلك وهو القاسم بن يحيى، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أيضا رواية أيوب السختياني وابن عون وأشعث بن سوار عن ابن سيرين مرسلا؟ فوضح وبان أن الصواب تعليل الدارقطني رحمه الله لهذا الحديث بالإرسال. أما بالنسبة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أشار إليه الترمذي، فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن معتمر بن سليمان عن الحجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء، أيجامع أهله؟ قال: نعم. وهذا الحديث أيضا قد أخرجه ابن المنذر في كتاب الأوسط والبيهقي في السنن، كلاهما من طريق معتمر بن سليمان شيخ الإمام أحمد به. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطات وفيه ضعف ولا يتعمد الكذب. وضعفه النووي في المجموع فقال: ضعيف، لأنه من رواية حجاج بن أرطات وهو ضعيف. ولا شك أن الحجاج بن أرطات ضعيف، ويبدو والعلم عند الله أنه ربما دلس هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، لأنه أيضا معروف بشدة تدليسه. والحديث روي أيضا من طريق عمرو بن شعيب هذا عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وفيه أيضا كلام ذاك أحد الطرق لحديث أبي هريرة، فلعل حجاج أخطأ في هذا الحديث أو يتحمل الخطأ الواسطة بينه وبين عمرو بن شعيب إن كان قد دلسه، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لحديث عمران بن حسين، فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والدارمي والنسائي وابن الجارود وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم، كل هؤلاء رووه من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وهذا لفظ البخاري. قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، يقصد أنهم ناموا، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف. عوف هو عوف الأعرابي الراوي عن أبي رجاء. قال: ثم عمر بن الخطاب الرابع، يعني هو الرابع الذين قاموا من حر الشمس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جلدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. إذن هذا الحديث، حديث عمران بن حسين بن حصين رضي الله تعالى عنه، صحيح مخرج في الصحيحين وغيرهما من الكتب، ومنها ما ألف في الصحيح المجرد كصحيح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. قال الترمذي: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه، وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصليا. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء. بالمناسبة حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا مر معنا في باب متقدم، أتذكرونه؟ أو نسيتموه؟ ما أحد يتذكر حديث أبي ذر؟ مر معنا في باب سابق، لكن الراوي عن أبي ذر هو عمرو غير أو سمي عمرو غير ابن بجدان. طيب الظاهر والله أعلم أني يعني لم تخطئني ذكر أنه عمرو بن الحمق، يعني تقدم و أشرت إلى أن هذا خطأ وأن الصواب عمرو بن بجدان، وسيأتي عند الترمذي، تقدم هذا في باب سابق فلعله يراجع. طيب هنا قال: ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، كل هؤلاء رووه من طريق الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي موسى وعبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، قال: فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا لم يجد الماء وقد أجنب شهرا ما كان يتيمم؟ قال: لا، ولو لم يجد الماء شهرا. قال: فقال له أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ قال: فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد ثم يصلوا. قال: فقال له أبو موسى: إنما كرهتم ذا لهذا؟ قال: نعم. قال له أبو موسى: ألم تسمع لقول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول، وضرب بيده على الأرض ثم مسح كل واحدة منهما بصاحبتها، ثم مسح بها وجهه، لم يجز الأعمش الكفين. قال: فقال له عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ يعني أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لعمار: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث بهذا. فقال: بل نوليك ما توليت. فهذه هي الرواية الثابتة في الصحيحين، وجاء في بعض الكتب كالمسند وغيره رواية أن الخلافة وقع بين ابن مسعود وعمار بدل عمر، وتلك الرواية من طريق راوي يقال له ناجية، منهم من قال إنه ناجية بن كعب ومنهم من قال إنه غيره، وظاهر الإسناد الصحة لمن تساهل لأنها من رواية بإسحاق السبيعي عن ناجية هذا، ولكن هي مخالفة لهذه الرواية، ولا يمكن أن تكون حادثتين وقعتا لعمار بهذه الصفة، لأنها حكم شرعي، في المرة الأولى يكون قد تبين واتضح وزال. فاللهم إلا أن يقال إن ابن مسعود كان معه ومع عمر، ولكن لم يذكر في ذلك الحديث أن ابن مسعود كان معهم. فالذي يترجح عندي أن ذلك الطريق معلول وأنه خطأ، وأنا الصواب في الحوار أنه دار بين ابن مسعود وأبي موسى في قصة عمار، فلعل ذكر عمار في قصة أبي موسى مع ابن مسعود أوهم ذلك الراوي الذي هو ناجية أو الراوي عنه وهو أبو إسحاق السبيعي، فظن أن الحديث وقع لابن مسعود مع عمار رضي الله تعالى عنهما، وليس الأمر كذلك. فعلى كل حال العمدة على ما جاء في الصحيحين والله تعالى أعلم. يقول الترمذي: ويروى عنه، يعني عن ابن مسعود، أنه رجع عن قوله فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء. وهذا إشارة من الترمذي إلى ضعف هذه الرواية حينما قال ويروى. لكن قد يقول قائل: ألا يكون أيضا ذكره للرواية السابقة تضعيفا لها؟ فنقول نعم، لا يلزم من الإتيان بصيغة التمريض أن يكون ذلك دليلا على توهينه للرواية والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فالرواية التي فيها رجوع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليست بصحيحة، هذه جاءت عند ابن أبي شيبة في مصنفه، فإنه أورد أثرا من طريق محمد بن فضيل وهو شيخ ابن أبي شيبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن إبراهيم وهو النخعي قال: قال عبد الله: إذا كنت في سفر فأجنبت فلا تصلي حتى تجد الماء، وإن أحدثت فتيمم ثم صلي. يعني أن هذا يتفق مع رأي ابن مسعود الثابت في الصحيحين، وهو أنه لا يرى التيمم من الجنابة. ثم أردفه ابن أبي شيبة بقوله: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن الضحاك قال: رجع عبد الله عن قوله في التيمم. فهذا من قول الضحاك ابن مزاحم مولى ابن عباس، والضحاك لم يدرك ابن مسعود. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: وأما ابن مسعود فلا عذر له في التوقف عن قبول حديث عمار، فلهذا جاء عنه أنه رجع عن الفتيا بذلك كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع عنه. فأعله الحافظ بن حجر بالانقطاع. وأما قوله إن ابن مسعود فلا عذر له، لأن الحافظ بن حجر ذكر قصة عمار مع عمر رضي الله تعالى عنه، وأن عذر عمر رضي الله تعالى عنه أنه قد نسي، وأما ابن مسعود فيقول لا عذر له ما دام قامت عليه البينة بهذا الحديث. وعلى كل حال فلعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما رأى نفي عمر لهذه الحادثة وعدم تذكره شك في أن يكون عمار قد وهم والله تعالى أعلم. نأتي بعد هذا لفقه هذا الحديث. فهذا الحديث تضمن بعض المسائل، من جملتها: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة فقط؟ فهنا وقع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث، يعني أنه مبيح للصلاة فقط، وهذا هو المشهور عن الإمام مالك، وهو الجديد في قول الشافعي، وهو المشهور عند الحنابلة. وأما الحنفية وبعض المالكية وهو الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية فإنهم رأوا أن التيمم رافع للحدث إلى أن يجد الماء. قد نقول ما الفرق بين القولين؟ نقول يترتب على هذا الخلاف عدة مسائل، من جملتها لو أن الرجل تيمم قبل دخول الوقت، لنفرض أنه تيمم ليصلي الضحى ثم حان وقت صلاة الظهر وهو لم يحدث، فهل يصلي بهذا التيمم أو لا؟ فعلى القول بأنه رافع للحدث نعم يصلي، وعلى القول بأنه مبيح فإنه لا بد أن يتيمم مرة أخرى، لأنه إنما أباح له تلك الصلاة صلاة الضحى فقط. وعكس ذلك أيضا لو أنه تيمم لصلاة الظهر ثم أدركته صلاة العصر وهو لا يزال على طهارة، فهل يبطل تيممه ويلزمه أن يتيمم لصلاة العصر؟ فعلى القول بأنه رافع نعم يصلي صلاة العصر، وأما على القول بأنه مبيح فإنما أباح له صلاة الظهر فقط ولم يبح له صلاة العصر. والمسألة الثالثة لو أن المرأة حاضت ثم طهرت ولم تجد الماء، فهل إذا تيممت للصلاة يكون هذا التيمم رافعا لحدثها الأكبر ويجوز لزوجها أن يطأها أو لا؟ فعلى القول بأنه رافع نعم يجوز له ذلك، وأما على القول بأنه مبيح فإنها لم تتطهر بعد، والرب جل وعلا يقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. من المسائل أيضا التي تترتب على هذا لو أنه تيمم ولبس خفيه ثم أحدث ووجد الماء، فهل يمسح على هذين الخفين بحكم أنه أدخل رجليه في الخفين وهو متطهر طهارة التيمم أو لا؟ فكذلك أيضا إن كان رافعا فإنه يجوز له، وإن كان مبيحا فإنه لا يجوز له ذلك. كذلك أيضا لو أنه صلى بقوم متوضئين، فهل يصح له أن يأم هؤلاء المتوضئين أو لا؟ فالخلاف في كونه رافعا أو مبيحا يدخل في هذه المسألة، لكن هناك خلاف أكثر من هذا، فحتى عند من يقول إنه رافع فإن بعضهم خالف في هذه المسألة، فبعضهم كره للمتيمم أن يؤم المتوضئين، وبعضهم أباح له ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه عند من يرجح أنه رافع فإنه لا بأس أن يؤم المتوضئين، لأن الماء لأن التيمم بديل عن الماء فيقوم مقامه بلا شك. الذين رأوا أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح استدلوا ببعض الأدلة، من جملتها أنهم قالوا إذا كان التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء فإنه أيضا لا يرفعه مع عدمه، وكما أن سائر المائعات كالزيت ونحو ذلك لا ترفعه فكذلك التيمم لا يرفعه. إذن ما الفائدة؟ قالوا فقط هو مبيح للصلاة ولكنه لا يرفع الحدث. واستدلوا أيضا بحديث الباب، حديث أبي ذر هذا، والعجيب أنهم يستدلون به وأصحاب الرأي الآخر أيضا يستدلون به كما سيأتي. لكن هم حينما استدلوا بحديث أبي ذر وبحديث أيضا عمران بن حسين الذي تقدم معنا، قالوا لو كان الحدث يرتفع بالتيمم لما عاد إليه حدثه حين وجد الماء، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأصبه بشرتك، فلماذا يصيبه بشرته ما دام أنه قد ارتفع حدثه؟ فالأولى أن لا يغتسل بذلك الماء إلا إذا أصابته جنابة أخرى، فما دام أنه يلزمه أن يستخدم الماء بجنابته الأولى التي إنما رفعها بالتيمم فهذا دليل على أنه لا يرفع وإنما يبيح. ولا شك أن هذا قول له وجاهته، ولكن ننظر إن شاء الله تعالى في بقية الأدلة. فهذا القول أجاب عنه الذين يرون أنه رافع بأنه لا يمنع أن يرتفع الحدث إلى غاية وإلى منتهى، فكما أن التيمم والماء يرفعان الحدث إلى وجود الحدث الآخر فهو أيضا يرتفع إلى وجود الماء. فلو جئنا للماء على سبيل المثال فإنه يرفع الحدث، ولكنه يرفع هذا الحدث إلى حدث آخر، فما دام أنه يرفعه إلى غاية وهي الحدث الآخر فكذلك أيضا لا يمنع أن يرفع التيمم هذا الحدث إلى غاية وهي وجود الماء. وهذا أمر قد قرره الشارع، وهو أن الغاية التي ينتهي إليها التيمم هي وجود الماء، كما أن الغاية التي ينتهي إليها أو تنتهي إليها الطهارة بالماء هي الحدث. بالنسبة للذين يرون أنه رافع استدلوا بقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى قوله جل وعلا ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فالآية دلت على أمرين، الأمر الأول أن الله جل وعلا رفع الحرج عن هذه الأمة، والأمر الثاني إرادة التطهير في قوله جل وعلا ولكن يريد ليطهركم، فصار التيمم هاهنا مطهرا كالماء بنص الآية. والأمر الثاني أو الدليل الثاني حديث جابر المخرج في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. فالتيمم هاهنا صار كالماء، صار طهورا يرفع الحدث، لا شك أن الطهور لا بد أن يرفع الحدث. من أدلتهم أيضا أصحاب القول الثاني حديث أبي ذر هذا حديث الباب، وجعلوه كسابقه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال فيه الصعود الطيب طهور المسلم، قالوا فالتيمم طهور بنص حديثه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر، وهو الحديث الأول معنا في جامع الترمذي، أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهنا أطلق على التيمم أنه طهور كما أنه أطلق على الماء أنه طهور. ومن المعلوم أن البدل له حكم المبدل، فالتيمم بديل عن الماء فلا فيأخذ حكم الماء في كونه رافعا للحدث. من المسائل أيضا التي تؤخذ من هذا الحديث المسألة التي تضمنت كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره. وهو الذي يظهر أيضا من ثنايا كلام الترمذي رحمه الله، وهو حكم الجماع لمن عدم الماء، يعني إذا كان الرجل على طهارة فهل يجوز له أن يجامع زوجته وهو سيتيمم لأنه فاقد للماء، أو يقال له انتظر حتى تجد الماء ثم افعل ما تشاء؟ ومسألة أخرى أيضا ملتصقة بها، لو أنه كان واجدا للماء لكنه يخاف من استعماله إما بسبب برد أو مطر، فهل يجوز له والحالة هذه أن يجامع وهو سيتيمم؟ كذلك أيضا لو كان معه ماء قليل إنما يكفي الوضوء ولا يكفي للاغتسال، فهل يجوز له أن يصنع هذا أو لا؟ فهناك من قال لا بأس له أن يجامع، وهذا هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن حزم، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومن التابعين سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن البصري وقتادة، وممن بعدهم قال به سفيان الثوري، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وخالف في ذلك المالكية فقالوا إنه يكره له الجماع إلا إذا خاف الضرر على نفسه، وهذا أيضا جاء في رواية عن الإمام أحمد. وأشد من ذلك قول الزهري، فإنه منع من أن يجامع الرجل أهله، يعني المالكية كرهوا ذلك كراهة هم والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وأما الزهري فمنع من ذلك، ومقتضى المنع أن يكون حراما، إلا أن يقال إن المنع يمكن أن ينصرف أيضا إلى الكراهة. وبالنسبة لعطاء بن أبي رباح والأوزاعي ذهب إلى تحديد ذلك بالمدة، فقال إن كان له عن أهله 3 أيام فأقل فلا يقرب المرأة، وأما إن كان له 4 ليالي فأكثر فلا بأس أن يقربها، يعني كأنهم رأوا أن من مكث 3 ليالي فإنه معتاد في حال الرجال أن يصبر، وأما من كان أكثر من ذلك فإنه قد يخاف عليه. ومن المعلوم أن الرجال يختلفون في قوتهم في هذه المسألة وضعفهم. الدليل الذي استدل به جماهير أهل العلم قول الله جل وعلا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فهنا الرب جل وعلا ذكر ملامسة النساء، والصواب في الآية أن الملامسة تعني الجماع، وأما من ذهب إلى أنها اللمس باليد فهذا قد تقدم معنا أنه قول مرجوح. كذلك أيضا الأصل في هذه المسألة الإباحة، ومن منع فعليه أن يأتي بالدليل. ومما استدل به الجمهور أيضا حديث أبي ذر حديث الباب هذا الذي معنا، والسبب أنه عام في كل حدث، وهناك قرينة أيضا في الحديث وهي قوله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ومن المعلوم أنه لا يمكن لإنسان أن يمتنع 10 سنين دون أن يحصل منه جماع لزوجته. استدلوا أيضا بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد علقه البخاري في صحيحه مجزوما به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنه كان مع جماعة فيهم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، فصلى بهم عبد الله بن فسأل أمعكم ما؟ فقالوا لا، فتيمم وصلى بهم ثم ضحك بعد ذلك، وأخبر بأنه وطأ أمة له رومية وأنه تيمم وصلى بهم. وهذا الأثر كما قلت علقه البخاري مجزوما به، وقد صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وربما يعني تكلم فيه متكلم، لكن له طريق أخرى وفيها ضعف أيضا، فلعلها تقوي هذا الأثر، وهو أقوى ما وجدته عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما بالنسبة للمالكية ومن وافقهم في الكراهة أو في المنع مطلقا، فدليلهم دليل عقلي، يقولون كما أنه لا يجوز له أن يهريق الماء الذي معه ويتيمم، فكذلك أيضا لا يجوز له أن يجامع. يعني لو أن رجلا في البر ومعه ماء فأهراق هذا الماء وهو يستطيع أن يتوضأ به ويغتسل، فهل يجوز له هذا؟ قالوا إنه يأثم بإراقته لهذا الماء دون ما عذر شرعي، فكما أنه يأثم بهذا أيضا يأثم بجماعه وهو قادر على أن يصبر ولا يتيمم. نلاحظ أن الدليل هنا دليل عقلي، والرأي يخطئ ويصيب، وكل يستطيع أن يدلي بدلوه في الآراء، ولكن العبرة بالدليل. ولو لم يكن هناك إلا المصير إلى الأصل وهو الإباحة لكفى، فكيف بما ذكر من أدلة لا بأس بها في تقوية رأي الجمهور، والله تعالى أعلم. لعل في هذا المقدار كفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والله أنا أرى أنه قياس فاسد. نعم، بارك الله فيك. يقول السائل: كما تعلم يا شيخنا أن الترمذي والحاكم وابن حبان رحمهم الله متساهلون، أما الإمام أحمد والقطان فهم أئمة كبار، فهل يوجد أحد غير هؤلاء ممن يوثق عمرو بن بجدان؟ أقول لا، يعني ما دام أن طالب العلم سيتشدد هذا التشدد فلن يعتبر بتصحيح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وأمثالهم في مقابل قول الإمام أحمد، فله مندوحة. يعني هذه المسألة من المسائل التي يسع فيها الخلاف بلا شك، لكن أنا أرى أن الترمذي بالذات رحمه الله إمام، ومثل هذا التساهل الذي حكي عنه ليس بهذه الصورة التي تلصقه بابن حبان والحاكم. ابن حبان منهجه معروف في توثيق المجاهيل، والحاكم معروف أيضا تساهله بالذات في كتاب المستدرك، وله عذره الذي عرف من أنه يعني أراد أن ينقح الكتاب فأدركته المنية قبل أن ينقحه، وإن كان هذا الحديث سيكون في المقدار الذي نقحه وهو الأول، لكن بلا شك أنه متساهل، وتساهله قريب من تساهل الحاكم. فيبقى يعني الترمذي أنا أرى أنه أرفع مكانة من توثيق ابن حبان أو تصحيح ابن حبان وتصحيح الحاكم، الله تعالى أعلم. وعلى كل حال فالمسألة لا شك أنه يسع فيها الخلاف. ما صحة حديث ذهب الظما وابتلت العروق إلى آخره؟ أقول الحديث فيه ضعف. وما صحة حديث إذا طلع الفجر والإناء في يد أحد فلا يترك حتى يقضي حاجته منه؟ أقول الحديث منكر، وقد استنكره أبو حاتم الرازي. إذا ورد سفيان في السند مجودا أو مجردا، لعله مجردا، فكيف نعرف هل هو الثوري أو ابن عيينة؟ هل هناك علامة؟ أقول نعم، أهم العلامات الراوي عنه، فهناك رواة معروفون بالرواية عن سفيان الثوري، وهناك رواة معروفون بالرواية عن سفيان ابن عيينة، وهناك رواة اشتركوا في الرواية عن السفيانين، لكن إذا أطلق الواحد منهم سفيان فإنه يريد به سفيان الثوري ولا يريد به سفيان بن عيينة إلا إذا بين. فعلى كل حال هذه المسألة تقريبا واضحة إلى حد كبير. قد يكون هناك إشكال في بعض الأحيان بالذات في الحمادين، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، أما السفيانان فالأمر فيهما أوضح، لكن بالنسبة للحمادين فيقع فيهما إشكال، ومع ذلك فهناك إمكانية للتمييز بينهما في كثير من الأحيان. وعلى كل حال فهناك بعض الأبحاث التي كتبت في هذا، ومن جملتها بحث أخينا الدكتور الشيخ محمد التركي، وهو مطبوع في تمييز المهملين من الرواة، يعني كيف تستطيع أن تميز هؤلاء، فيه كتاب مطبوع في هذا يدلك على كيفية التمييز بينهم، وفيه يعني أحيانا خطوات تتعلق بالرواة أنفسهم خاصة فيما يتعلق بالحمادين. يعني هناك أناس إذا أطلق الواحد منهم فقال حدثنا حماد فيريد به حماد بن زيد، ولا يروي عن حماد بن سلمة إلا إذا سماه، والعكس كذلك، فهناك رواة إذا أطلقوا يريدون حماد بن سلمة، وإذا أرادوا حماد بن زيد سموه. كل هذا بحكم الاختصاص، يعني الراوي الذي له بهذا الشيخ اختصاص إذا أطلق فإنه يريده، وإذا روى عن الآخر الذي ليس له به اختصاص فإنه يسميه، يعني ينسبه نسبة تميزه عن الآخر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.